اللهم صل على محمد
وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين لا سيما بقيه الله في الارضين واللعن على اعدائهم الى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كل وليك محمد بن الحسن صلواتك عليه وعلى رضاه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولي محاط وفاقد مناصر الذين معينا حتى تسكنه وقربك طبعا وتمتعه فيها طويلة، وأننا فدك ورحمته ومراقه وخطره يا رحمة الرحيم. كان الكلام في اعتبار البلوغ في المتعاقدين بصورة عامة وفي المتبايعين بصورة خاصة، لأن المبحوث عن أحكام كتاب البيع. جناب الشيخ نقل عن المشهور أن رأيهم هو هذا باعتبار البلوغ، وأنه لا عبرة بمعاملات الصبيان، وفي مقام الاحتجاج لهذا الرأي الفقهي نقل عنهم أدلة متعددة، منها الإجماع الذي ادعاه السيد أبو المكارم والعلامة الحلي على الله مقامه، طبعا باستثناء ما ورد دليل خاص على نفوذ تصرف الصبي مثل باب الوصية وباب الإسلام وإلى آخره، الموارد التي أشار إليها العلامة. وغير هذا الإجماع المنقول إلينا، هناك مجموعة من النصوص استدلوا بها. من جملة النصوص حديث رفع القلم عن ثلاثة، أحدهم الصبي حتى يحتلم. ظاهر هذا الخبر الشريف المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كل قلم، يعني من التكاليف، وضع على البالغين رفع عن الصبيان، ومن الأقلام المجعولة في حق البالغين نفوذ معاملاتهم. البالغ إذا باع ماله لغيره هذا البيع يكون نافذا، أحل الله البيع. هذا القلم مرفوع عن الصبيان، فاستفادوا من رفع القلم يعني أن إيقاعه عقده لا يكون موضوعا بالأثر الشرعي. إذا هذا العقد بعته واشتريته صدر من البالغ يكون موضوعا للأثر، يترتب عليه النقل الملكي، ولكن إذا صدر من الصبي كأنه لم يصدر شيء.
مسلوب العبارة
يعبرون عنه بأنه مسلوب العبارة، عبارته مسلوبة يعني مسلوبة الأثر، يعني الأثر المترتب على عبارة البالغ هذا الأثر مسلوب عن عبارة الصبي، فيقولون نفس العبارة مسلوبة، مسلوبة يعني عديمة الأثر لا يترتب عليها أثر. السلام عليكم ورحمة الله، صبحكم الله بالخير. ومن جملة الروايات التي استدلوا بها ما ورد متوافراً بهذا المضمون أنه لا يجوز أمره، هذا لا يجوز أمره، أيضاً استدلوا بهذا المقطع على أنه لا يكون نافذاً. المقصود من الجواز في الأمور الوضعية في مثل معاملات ليس الجواز التكليفي، يعني شنو لا يحل، معنى أنه يعني لا يكون نافذاً، مثل ما يقولون أقرار العقلاء على أنفسهم جائز يعني نافذ، هذا ليس بنافذ، فكلام البالغ نافذ، كلام الصبي غير نافذ غير جائز. هذه النصوص موجودة. جناب الشيخ يبدأ بتحقيق المطلب، يقول أما حديث الأحاديث طبعا وليس رواية واحدة وفيها روايات معتبرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الله بخير. المضامين التي الروايات التي وردت فيها هذا الموضوع لا يجوز أمره حتى مثلاً يحتلم أو يبلغ أشده مثلاً، والمراد من الأشد هو الاحترام كما ورد تفسير في الروايات الصحيحة المعتبرة. جناب الشيخ يقول هذه الروايات لا تصلح لإثبات مدعانا، مدعانا أن الصبي إذا باشر عقداً أو إيقاعاً لا يترتب الأثر المطلوب من ذلك العقد أو الإيقاع على إنشائه، بلا فرق بين أن يكون هناك إذن من قبل الولي أو لا يكون، يعني إذن سابق على هذا الإنشاء. السلام عليكم ورحمة الله. صباح الله. وبلا فرق بين أن يلحقه إجازة من قبل الولي أو لا يلحقه إجازة. في كل هذه الظروف والحالات لا عبرة بإنشاء الصبي، هذا المدعى. لكن هذه النصوص التي ورد فيها لا يجوز أمره إلى أن يحتلم، المستفاد من عدم الجواز ليس إسقاط إنشاء الصبي بصورة كلية عن التأثير، بل المقصود شيء آخر. بما أن في هذه النصوص يكون الصبي مقابلاً للبالغ، والأئمة عليهم السلام رتبوا الأثر على إنشاء البالغ، لأنه لا يجوز أمره حتى يبلغ أو حتى يحتلم أو حتى يبلغ أشده، فيترتب الأثر، يعني حتى مقتضى مفهوم الغاية والمفهوم المصرح به في النصوص، يعني يترتب الأثر عندما يبلغ، عندما يكون إنشاء بعد البلوغ يترتب الأثر. جناب الشيخ يقول مقتضى هذه المقابلة بين عدم نفوذ الأمر، أمر الصبي قبل البلوغ يعني ما دام صبيا، ونفوذ أمر هذا الإنسان بعد البلوغ، بعد بلوغه، يقتضي أن يكون الصبي الذي لا ينفذ أمره هو الصبي الذي يريد الاستقلال في التصرف. مثلا أفرض إذا كان هذا الكتاب قد أهدي إلى صبي، الصبي يملك لكن محذور عن التصرف بإذن الوالد، كل شيء، وإذا هو الكتاب كما يدخل في ملك البالغ يدخل في ملك الصبي أيضا، الصبي يصير مالك. لا، عندما صار مالكا هذه النصوص تقول إذا هذا الصبي أوقف هذا الكتاب على مكتبة المدرسة، هذه النصوص تقول لا يجوز أمره لأنه صبي. لماذا؟ لأنه أراد الاستقلال في هذا التصرف، يعني كأنه أراد حسبان نفسه بالغا كاملا مستقلا في تصرفه، هذا منفي عن الصبي. وأما إذا هذا الصبي أراد وقف هذا الكتاب بإذن من وليه، الولي استأذن وليه وأذن له وليه ثم قال أجرى صيغة الوقف، أوقفت هذا الكتاب الذي هو ملكي على مكتبة المدرسة، هذا الإنشاء، هذا التصرف، التصرف الوقفي، إخراج المال من ملك نفسه وجعله محبوسا على مكتبة المدرسة ومسبلا ثمرته والانتفاع به، هذا أيضا لا يكون نافذا مع أنه مسبوق بإذن من وليه، هذا لا يكون نافذا. هذه الروايات لا تعطي على النفوذ مثل هذا التصرف. لماذا؟ لأن الروايات تقول إذا بلغ يكون تصرفه نافذا وجائزا. هم لا شك في أن الإنسان البالغ حينما يتصرف يتصرف باستقلاله، لا يحتاج إلى أن يستأذن أحدا، هو بالغ بعد، وإلا فرضنا أنه أيضا يحتاج إلى أن يستأذن أحد، هذا معناه أنه غير كامل في مرحلة التصرف. ففي مرحلة التصرف هذا الإنسان كامل، ما دام كامل يكون أمره جائزا. مقابل هذا الصبي، الصبي لا يكون جائزا، يعني إذا أيضا أراد أن يجعل نفسه مستقيما في التصرف كما إذا كان بالغا. يبقى فرض ثالث، الفرض الثالث هو هذا، أن هذا الصبي إذا استأذن من الولي في تصرف في ملكه وأذن له الولي، هذا يدخل في أنه لا يجوز أمره أو لا يجوز أمره، يعني لا يجوز أمره إذا كان مستقلا، بقرينة أنه يجوز أمره بعد البلوغ إذا كان مستقلا. فمحل الدعوة شيء والدليل مفاده شيء آخر. الدعوة التي يراها المشهور بحسب دعوة الشهيد في الدروس والفاضل السبزواري في الكفاية أن الصبي مسلوب العبارة، يعني لا يترتب على إنشائه أثر سواء سبقه إذن من الولي أو لم يسبقه، وسواء لحقه إجازة من الولي أو لم تلحقه الإجازة، في كل الحالات هذا الصبي لا عرض بكلامه لقلقت لسان أثر شرعي مثل ملكية مثل نقل وانتقال أو أي أثر آخر، لكل العقود آثار متعددة، أي أثر آخر مثلا مثل الزواج وفرضه، هذا هو ما العلاقة بالملكية، زوجية هي ينشأ الزوجية، بس هذه الزوجية إذا صدر الإنشاء من الصبي، أنتم المشهور تقولون لا عبرة بهذا الإنشاء، لماذا؟ لأن النص دل على أنه لا يجوز أمره. أنا أقول لكم سمعا وطاعة، نعم النص دل لكن هذا لا يجوز أمره أيضا يدل على أن هذا الصبي إذا كان مباشرته للعقد بإذن سابق من وليه هذا أيضا لا يجوز أمره. كيف هذه النصوص تدل عليه؟ النصوص تجعل المقابلة بين البالغ والصبيان، تقول البالغين ينفذ تصرفاتهم، الصبيان لا تنفذ، أما لا تنفذ حتى إذا كان مع إذن الولي، وإذا كان مع إذن الولي هذا الصبي يصير كالآلة في إنشاء العقد، يصير كالوكيل في إنشاء العقد، لماذا لا يترتب أثر عليه؟ هذا بالنسبة إلى هذه النصوص. فإذا دعواكم أيها المشهور لا يمكن إثباتها بهذه النصوص التي نفت جواز أمر الصبي. يبقى العمدة روايات رفع القلم، رفع عن الصبي يعني عن الثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة، واحد منهم الصبي حتى يعتبر. جناب الشيخ يقول هذه النصوص أيضا لا يمكن إثبات دعوى المشهور بها، لماذا؟ يقول لا بد من أن نتحفظ على مبنى للمشهور ثم نقول أن هذا الدليل حديث رفع القلم لا يصلح لهذه الفتوى أنه يشترط في المتعاقدين البلوغ. تلك الفتوى التي يراها المشهور هي مسألة خلافية طبعا، لذلك يقول مشهور ماكو إجماع في المسألة، هي أن أفعال الصبي سواء كانت معاملات أو عبادات أو سياسات أو أي شيء كانت، يعني هذا بحث سيال من أول كتاب الطهارة إلى آخر بحث الديانة كل الفقه، وهذا بحث عام، أن أفعال الصبي هل يترتب عليها الأثر أو لا يترتب. مثلا ننسى من جملة أفعال أن الصبي إذا أراد أن يذكي حيوانا بيده دجاجة يستقبل القبلة، يذكر الذكر الشريف، يعلم أنه كيف يفري الأوداج الأربعة، الآلة التي بيده هي حديدة، هي سكينة من حديد، كل هذه الأمور التي لا بد أن تتوفر في البالغ هي أيضا مجتمعة، وهو مميز وعمره 12 سنة 13 سنة قادر على هذه الأمور. مسألة إذا ذكى الصبي هذا الحيوان هل يحل لحمه أم لا يحل لحمه، هاي فرد مسألة عامة. هسا عقود إيقاعات جنايات الصبيان كل هذه هي هاي المسألة معنونة. بالنسبة إلى العبادات يقولون هل عبادات الصبيان يوصبي تمرينية أو شرعية، هذه المسألة أيضا محل الخلاف بينهم. الأكثر يزعمون أن عبادات الصبي تكون شرعية، يعني يترتب الثواب على عباداته، إذا وضوء يتوضأ قاصدا للتقرب إلى الله هذا يترتب ثواب عليه. إذا يصلي ركعتين هذا الثواب يترتب عليه نفس الثواب اللي يترتب على فعل البالغ يترتب على هذا الفعل. إذا صام في شهر رمضان كذلك، إذا صام في الأيام التي يستحب صومها مثل هاي العشرة الشريفة التسعة الشريفة يترتب ثواب عليه. هذا الرأي السائد. هناك رأي آخر يقولون لا، عبادات الصبي يعني أفعال الصبي، بعد ما يقولون عبادات يعني من جملة عباداته هي مجرد تمرين. بما أن الأئمة عليهم السلام أمروا الكبار البالغين الآباء مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين مثلا، هذا الغاية والحكمة والفائدة في تعويد الصبيان على الصلاة وهم أبناء 7 عندهم فاصلة مع البلوغ 7 سنين بعد 8 سنين، هذا مجرد تعويدهم على التمرين، فلا فائدة ولا ثواب ولا أجر أخروية يترتب على هذه الصلاة التي يصليها إلى ساعة قبل البلوغ، مجرد تمرين. لأن يهون عليه حينما يبلغ يهون عليه الصلاة، يكون سهل عليه ممارسة العبادات تلاوة القرآن الصيام كل العبادات، هذا الهدف. هذا هاي المسألة معنونة في محلها ما نشغل به، لكن الأكثر يقولون بأن عبادات الصبي شرعية، شرعية يعني يترتب الثواب عليها. على هذا الضوء جناب الشيخ 3 مناقشات عنده في الاستدلال بحديث رفع القلم على أن عقود الصبي ملغاة لا يترتب عليها أثر. في المناقشة الأولى يقول بناء على ما اخترناه واستظهرناه من هذا الحديث، يعني مو حديث رفع القلم، من حديث الرفرف 9 في الأصول، في حديث رفع 9 في أصالة البراءة رفع عن أمتي 9 ما لا يعلموا ما لا يطيقوا ما استكرهوا عليه ما اضطروا إليه، هذا الرواية المعروفة الصحيحة الشريفة. شيخنا الأنصاري يقول المختار أن المرفوع هو عبارة عن المؤاخذة، يعني المؤاخذة المفروضة في مخالفة التكاليف الإلزامية بالنسبة إلى البالغين، هذه المؤاخذة تكون مرفوعة عن الصبيان. يعني الآن الإنسان البالغ إذا كان جاهلاً بالحكم الإلزامي مثل الشبهات الموضوعية اللي الكل يرخصون بها، يقولون هذا الكأس من السائل الذي لا تعلم أنه خل أو ماء أو شراب أو أي شيء آخر طاهر نجس، يحل لك شربه بمقتضى حديث الرافع. لماذا؟ لأن حديث الرافع يقول المؤاخذة على شرب الماء يعني السائل المجهول كونه ماء أو شرابا أو خمرا أو أي شيء آخر، هذه المؤاخذة مرفوعة، رفع ما لا يعلمون. جناب الشيخ يقول المرفوع المؤاخذة، بالنسبة إلى الصبي هم المرفوع لأنه رفع هو نفس الكلمة، هناك بالنسبة إلى ما لا يعلمون للبالغين، هنا بالنسبة للصبيان وإلا المرفوع شيء واحد، كما أن هناك المرفوع هو المؤاخذة كذلك هنا المرفوع هو المؤاخذة، وليس المرفوع تأثير العقد حتى نقول بأن عبارته مسلوبة كما هو مدعى المشهور. مدعى المشهور أن عبارة الصبي مسلوبة الأثر، يعني لا يترتب على قوله بعتو قبلتو شيء، هاي مدعى المشهور. جناب الشيخ يقول هذه الرواية التي ورد فيها الرفع المرفوع هو قلم المؤاخذة، قلم المؤاخذة هم يختص بمخالفة التكاليف الإلزامية، يعني الصبي إذا كذب في كلامه هذا الكذب إذا كان صادر من البالغ يترتب عليه مؤاخذة وعقوبة أخروية، هذه العقوبة منفية عن الصبي. إذا شرب الخمر العياذ بالله هذا الشرب إذا كان من البالغ يترتب عليه استحقاق المؤاخذة والعقوبة، إذا صدر من الصبي ما يترتب عليه أثر. كل إذا البالغ تعمد في ترك الصلاة حتى مضى وقتها هذا بالنسبة للبالغ موضوع لاستحقاق العقوبة، لكن هذا إذا صار هذا التعمد بترك الصلاة في تمام الوقت من الصبي ليس عليه شيء. المرفوع عنه هو قلم المؤاخذة الموضوعة على البالغين موضوعة ومرفوعة عن الصبيان. زين، يقول هذا المرفوع، الدليل على أن المرفوع هذا ما هو؟ ربما يكون المرفوع نفس التكاليف، نفس الوجوب، نفس الاستحباب، نفس الكراهة، وكذلك التأثير في الأحكام الوضعية، يعني تأثير العقود والإيقاعات، يترتب الملكية على قوله بعته وقبلته. هذا لماذا المرفوع المؤاخذة؟ جناب الشيخ يقول لأني أريد أن أتحفظ على رأي المشهور في مشروعية عبادات الصبي. إذا قلنا بأن المرفوع في حديث رفع القلم عن الثلاثة هو أصل التأثير، قلم التكليف أعب من أن يكون وضعيا أو تكليفيا، هذا لا يلتئم مع مبناهم، لا يلتئم مع مبناهم من أن عبادات الصبي كلها شرعية. ليش لا يلتئم؟ لأننا إذا قلنا بأن المرفوع في حديث رفع القلم عن الثلاثة الذي واحد منهم الصبي مرفوع قلم التكليف، إذن أين الأمر بالنسبة إلى الصلاة ليتوجه إلى الصبي حتى إذا قصد هذا الأمر وامتثال هذا الأمر يترتب عليه الثواب؟ فلا بد أن يبقى الأمر ولو الأمر الاستحباب. أنتم تقولون رفع القلم يعني رفع قلم التكليف مطلقة، تكليفيا كان من الأحكام الخمسة أو وضعيا يعني الآثار الوضعية. من جملة الآثار الوضعية تأثير بعته وقبلته في الملكية، هذا أثر وضعي. تقولون المرفوع مطلق، تجعلون هذا النص دليل على المدعى. أنا أقول لكم لا بد أن تجعلوا المرفوع أمرا غير التكليف، تجعلونه المؤاخذة المختصة بمخالفة التكاليف الإلزامية. لماذا لا بد أن نجعل المقدر والمرفوع هو المؤاخذة لبان، وإن كان المرفوع في حزلضال هو القلم، رفع القلم عن ثلاثة، اللبان لا بد أن يكون المؤاخذة. يقول لا بد أن يكون المرفوع هو المؤاخذة حتى نقول بشمول إطلاقات الخطابات التي ورد فيها عبادات أمور طلب ناهي كذا شمولها للصبيان، لكن نقول أن المرفوع عن الصبي خصوص المؤاخذة. أما إذا جعلنا المرفوع أصل أقم الصلاة، إذن أي خطاب يقصده الصبي حتى يترتب على قصده وفعله ثواب؟ نحن لابد من إبقاء إطلاق أقيم الصلاة للبالغين والصبيان، ثم نقول بأن هذا الإطلاق في الصبيان ببركة حديث رفع القلم رفع المؤاخذة، أما أصل الخطاب بقي، يعني نفس مطلوبية الصلاة التي يدل عليها كلمة أقيمه، لأن مبنانا أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد. هذا الأقيمه اللي هو أمر أقيم الصلاة من دلوك الشمس إلى غسق الليل، هذا الأقيم لا بد أن يشمل الصبي، حتى إذا الصبي قصد هذا الأمر الأقيم صار فعله وصلاته عبادة ويترتب عليه الثواب. وأما إذا قلتم من أول الأمر رفع القلم يعني رفع القلم أقيموا أقم الصلاة، هذا المرفوع، إذن الصبي حينما يريد أن يصلي يقصد أي أمر؟ الأمر المرفوع عن نفسه. كيف يقصد الأمر المرفوع؟ يعني المنفي، أي شيء يقصده. فكيف أتحفظ على مبناكم في باب عبادات الصبي التي حكمتم فيها بشرعيتها، وبين حكمكم هنا يعني في مسألة بلوغ المتعاقدين؟ تقولون لأن حديث رفع القلم عن الصبي يدل على أن كل أثر يترتب على فعل البالغ وعلى قول البالغ هذا مسلوب عن الصبي، كيف أجمع بين هذين؟ لا يمكن الجمع. فلا بد أن تقولون بأن أدلة التكاليف إطلاقها يشمل هذا الصبي. المرفوع عن خصوص المؤاخذة منة من الله على الصبيان، كما أنه منة على المجانين حتى يفيقوا، وعلى منو الثالث كارث. ثلاثة كانوا المجنون النائم حتى يستيقظ. هذه منة من الله سبحانه وتعالى. المرفوع بالمنة هم هو بمقدار ما المنة يقتضي. المنة يقتضي رفع المؤاخذة. أما أصل التكاليف ليش تنتفع عن الصبيان؟ أصل التكاليف يبقى. من جملة التكاليف تأثير إنشاء البالغ في الملك، هذا التأثير هكون يبقى للصبي. إذا المرفوع خصوص المؤاخذة، المؤاخذة هم تقتصر التكاليف. هذا أولا. هناك مناقشة أخرى العبارة أقراها بسرعة بعد ما أبين المطلب إن شاء الله، أذكر المناقشة الثانية وأقرأ العبارة. جناب الشيخ يقول أصلا لا مجال لكم أيها المشهور أن تستدلوا بحديث رفع القلم على شرطية البلوغ في المتعاقدة. لماذا؟ لأن المعروف أن الأحكام، المعروف يعني المشهور أيضا عندكم أنتم المشهور، المعروف عندكم أن الأحكام الوضعية تختلف عن التكليفية الخمسة. الأحكام التكليفية الخمسة تختص بالبالغين، ولكن المشهور عندكم أن الأحكام الوضعية تشمل الصبيان كما تشمل البالغين. مثلا إذا أنا بالغ أتلفت هذا الكتاب أنا ضامن لمالكه، هذا الكتاب هم إذا أتلفه الصبي أيضا يصير ضامن، أيضا يعني تكون عهدته مجهولة بالبدل. لكن خطاب الدين الآن ما عنده إلى أن يبلغ، ولكن الذمة العهدة مجهولة. وكذلك في كل أمور، إذا سرق مالا، إذا سرق مالا حرم ما عنده، حرم ما عنده لأنه قلم التكليف هو موضوع على العهد، لكن اشتغال العهدة بمال الآخرين موجود. وكذلك الأحكام الوضعية الأخرى، من جملة الأحكام الوضعية الملكية وتأثير البيع، بيعته وقبلته يعني العقد الإيجار والقبول في النقل الملكي، هذا أمر وضعي. بحسب مبناكم الأحكام الوضعية مشتركة بين البالغين والصبيان، فإذا كانت مشتركة فكيف حديث رفع القلم ينفي الأحكم هذا الحكم الوضعي يعني التأثير للإيجاب والقبول عن الصبي؟ هذا يخالف مبناكم. فإما أن ترفعوا اليد وتقولوا بأن مطلق الأحكام التكليفية والوضعية كلها مختصة بالبالغين، أو ترفع اليد عن هذا الاستدلال يعني الاستدلال بحديث رفع القلم على شرطية البلوغ في المتعاقدة. ويبقى مناقشة ثالثة نقرأها إن شاء الله. أين بلغنا في البحث؟ واستدلوا بلي أيضا بخبر حمزة بن حمران عن مولانا الباقر عليه السلام هكذا قال: إن الجارية إذا زوجت يعني عقد عليها ودخل بها ولها 9 سنين، طبعا هذا الدخول ليس شرطا في البلوغ، بعد إنسان مذكور في كلام الإمام، ذهب عنها اليتم، ذهب عنها اليتم يعني أصبحت مستقلة بعد في تصرفات، إن أنا ما دامت يتيمة تحتاج إلى ولي، ودفع إليها مالها يعني إذا كان عندها مال في أيام صباها في أيام طفوليتها من السن الأولى أول سنة من عمرها إلى السن الثامنة، إذا كان عند أموال هدايا شنو إرث أي شيء كان عندها، هاي قبل إكمال التس لا تدفع الأموال إليها، ولكن بعد إكمال التس يدفع إليها أموال لأنها هي مستقلة في التصرف تصرف. ونفذ أمرها وجاز أمرها في الشراء، يعني إذا بعد 9 سنين اشترت بأموالها شيء هذا الشراء يكون جائز ونافذ. هذا بالنسبة للجارية البنت. وأما الولد الذكر ما هو حكمه؟ يبين الإمام: والغلام لا يجوز أمره، هاي كلمة لا يجوز أمره يكون ببالكم حتى الشيخ عندما يناقش بنفس هذه الكلمة يرد على استدلال المشهور. والغلام لا يجوز أمره في البيع والشراء ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ 15 سنة، يعني في أيام الصبيان بيضر التأثر، هكذا استدلوا. وفي رواية ابن سنان أيضا في هذا السياق، رواية عبد الله ابن سنان سئل متى يجوز أمر اليتيم يعني ينفذ، قال عليه السلام: حتى يبلغ أشده. قال: ما أشده أو ما أشده؟ قال احتلامه يعني إذا احتلم بعد يخرج عن حد الصبا. وفي معناها روايات أخرى بعد ماكو حاجة لأنه هي في كلها يجوز أمره ينفذ أمره هذا كلمة موجودة لا حاجة إلى ذكرها. أيضا استدل بها المشهور شيخنا الأنصاري الآن يبدأ بالنقاش يقول لكن الإنصاف يبدأ من الأخير ثم يناقش في حديث رفع القلب. يعني لكن الإنصاف أن جواز الأمر يعني نفوذ الأمر في هذه الروايات ظاهر في استقلاله في التصرف مو في مطلق تصرفه حتى إذا كان بإذن الولي. لأن لماذا؟ لأن الجواز مرادف للمضي. الإمام كان يقول لا يمضي في قبال يمضي إذا صار بالغ وهذا هم لا يمضي، لكن هذا عدم المضي لا يدل على أنه حتى إذا كان بإذن الولي، بل إذا كان مستقل في التصرف لا يمضي. فهذه الروايات تصير أخص من المدعى. المدعى عدم ترتب الأثر أصلا سواء كان بإذن الولي أو بدون إذن الولي على إنشاء الصبي، هذه الروايات فقد تقول إذا كانت بدون إذن الولي لا يترتب عليها أثر. إذن الشق الآخر شو؟ هو المدعاكم حتى إذا كان بإذن الولي لا عبرة بإنشاء الصبي ظاهر في استقلاله في التصرف لأن الجواز مرادف للمضي فلا ينافي عدم المضي ثبوت الوقوف على الإجازة. يعني إذا قلنا بأن التصرف الصبي مثل تصرف الفضول، أيضا تقولون في الفضول الفضول لا يمضي لكن إذا لحقته الإجازة يمضي ويؤثر. هنا أيضا نقول إذا الصبي بدون إذن الولي قال بعت مالي بكذا ثم الولي أجاز قال ما يخالف نعم ما صنعت يا صبي، هذا يكون يصير صحيح. مثل ما نقول الفضول لا يترتب عليه أثر إلا بعد لحوق الإجازة، هنا أيضا الصبي لا يترتب عليه أثر، فلماذا يسقط عن درجة الاعتبار كلية؟ كما يقال بيع الفضولي غير ماضٍ، يعني غير ماضٍ مو يعني باطل وفاسد من أساسه، وإلا إذا كان فاسداً من أساسه شنو فائدة الإجازة بعده؟ لا غير ماضٍ يعني بالفعل ما يترتب الأثر به اقتضاء التأثير ويحتاج إلى إجازة المال، فليكن الصبي أيضاً هكذا يعني فيه اقتضاء التأثير ويحتاج إلى إجازة المال. كما يقال بيع الفضول غير ماضٍ بل موقوف يعني على إجازة المالك. والشاهد على أن المنفي في هذه النصوص عدم استقلال الصبي لا مطلق تأثير كلامه، ويشهد له الاستثناء في بعض تلك الأخبار تلك ذلك البعض بعد ما ذكره الشيخ إلا أن يكون سفيها. الإمام عليه السلام يقول لا ينفذ أمره إلا إذا كان سفيها، فهو إذا كان بحسب ذاته ليس فيه اقتضاء التأثير، شنو الفرق بين أن يكون رشيداً أو سفيهاً؟ هو لا يؤثر. فهذا الاستثناء الموجود في الروايات إلا أن يكون سفيهاً يظهر أن الصبي في فعله في بيعه في إجارته في شرائه في وصيته يوجد اقتضاء التأثير، لكن إذا كان هناك يحتاج إلى إذن من الولي أو إجازة حد الأقل عن بعد فعله يحتاج إلى إجازة. بل إذا هذا الصبي كان سفيه بعد هذا التصرف باطل حتى إجازة الولي بعد ما تصحح، فإحنا لابد أن يوجد فرق وإلى استثناء السفاهة لا هو يصير. فلا بناء على هذا إذن روايات عدم جواز الصبي لا تدل حينئذ يعني حينما أريد نفي الاستقلال مو نفي نفوذ تصرف الصبي فلا دلالة لها حين ظهورها في نفي الاستقلال لا دلالة على سلب عبارة الصبي كما يراه المشهور. المشهور يقولون الصبي مسلوب العبارة ثم يستدلون بهذه النصوص. وأنه شنو سلب العبارة؟ أنه إذا ساوم وليه متاعه، يعني الآن الوالد موجود هذا الصبي هم موجود عمر 10 سنين، الوالد يرى هذا الكتاب أن يبيعه هو ملك الصبي يبيعه لصالح الصبي، ما فائدة هذا الكتاب عند الصبي؟ هو يأتي يماكس مع المشتري أقول هذا الكتاب أبيعه بكذا أو بكذا، يناقص على القيمة حتى يعين شيء. ثم بعد ما تعين الثمن المبيع هنخب متعين يقول لابنه الذي هو ابن 10 سنين قل بعته. بعد هذه الروايات هم تدل على البطلان، وهنا صدر هذا العقد بإذن الولي، لا يجوز أمره، يعني غير هو الآن غير مستقل، هنا مع الصبي مقتضى كلامكم هو هذا هم باطل يصير، لكن لا تلتزمون بالمطلع. ليش؟ لأن هذا المورد غير داخل في مورد الرواية. هاي الروايات تقول لا يجوز، لا ينفذ أمر الصبي باستقلاله. طب الآن هذا غير مستقل، هنا نعتمد على إذن الولي، فلا بد أن يكون صحيحا. وعين له قيمته، قيمة المتاع، وأمر الصبي بمجرد إيقاع العقد مع الطرف الآخر، مشتري بائع شنو مع الطرف الآخر. خب مقتضى هذا يصير باطل، هذا مقتضى كلامكم يصير هذا باطل، مع أنه لا يمكن القول ببطلانه. وهكذا لو أوقع إيجاب النكاح، هذا بالنسبة إلى المعاملات المالية، فسنأتي إلى عقد النكاح. إذا الأب عين لهذا الصبي زوجة وعين المهر، كل شيء بصالح الصبي، كل شيء بصالح الصبي، هي من تصرفات الولي لابد أن تكون لمصلحته أو حتى الأقل عدم المفسد. ثم قال للصبي أنت أعقل، العقد أنت بينا، له لسان عربي مبين يتمكن أن ينطق، يقول زوجته أنكحته كذا وكذا، يمكن. خب مقتضى كلامكم هذا هل يصير باطل مع أنه صدر بإذن الولي، لكن هل تلتزمون بالبطلان أو تلتزمون بالبطلان في فرض الاستقلال لا في فرض الاعتماد على إذن الولي. وكذا لو أوقع إيجاب النكاح أو قبوله لغيره بإذن وليه، يعني مقتضى كلامكم أن يكون باطل مع أنه لا يمكن القول ببطلانه. هذا بالنسبة إلى الروايات التي ورد فيها جواز الأمر وعدم جواز الأمر. وأما حديث رفع القلم الذي هو العمدة، وأما حديث رفع القلم ففيه أولا أن الظاهر من، يعني من رفع القلم، رفع قلم يعني من القلم المرفوع هو قلم المؤاخذة لا قلم التكليف، حتى يشمل التكليف الوضعي والتكليف المصطلح التكاليف الخمسة، لا قلم جعل الأحكام، حتى واحد من الأحكام يصير تأثير إيجابه وقبوله في الملكية أو في أي شيء آخر. ولأجل أن المرفوع هو قلم المؤاخذة لا قلم جعل الأحكام، بنينا كالمشهور، بنينا على شرعية عبادات الصبي. إذا كانت كل الأحكام مرفوعة عن الصبي، إذن ما هو الدليل على شرعية عبادة الصبي؟ لا يبقى أمر في الصلاة بالنسبة إلى الصبي حتى يقصد الأمر ليحصل الثواب، لا يبقى أمر في صوم في 9 أوائل من ذي الحجة يترتب عليه كذا وكذا من الثواب، بعد ما يبقى أمر لأنه الحكم الاستحباب مختص بالبالغ، فكيف تحكمون بأن عبادات الشرعية؟ والشرعية يحتاج إلى أمر حتى يقصد، لأن العبادة تحتاج إلى قصد الأمر، أين الأمر حتى يقصد؟ فهذا لابد وأن تلتزمون بأن المرفوع هنا ليس قلم جعل الأحكام، سواء كانت تكليفية الخمسة أو وضعية، لا، لابد يصير المرفوع هو المؤاخذة، المؤاخذة تختص بالتكاليف الإلزامية. الثانية هم خلي أقرأ ولو بسرعة. وثانيا أن المشهور على الألسنة أن الأحكام الوضعية ليست مختصة بالبالغين، ليست مختصة، فلا مانع من أن يكون، يعني إذا قلنا بأن الأحكام التكليفية الخمسة مختصة بالبالغين، لكن لا يمكن الالتزام بأن الأحكام الوضعية أيضا مختصة بالبالغين، والمفروض أحد الكلام الآن في الأحكام الوضعية، يعني سببية بعته وقبلته للنقل الملكي، هذه السببية هي من الأمور الوضعية، فلا مانع من أن يكون عقد الصبي سببا لوجوب الوفاء بعد البلوغ، يعني الآن يبيع لكن لا يخاطب بوجوب الوفاء في بعقده، ليش؟ لأن الوجوب يختص بالبالغين، أو لا مو بعد البلوغ فورا ولكن على الولي لا على نفسه، يعني الصبي إذا باع يخاطب الله سبحانه وتعالى وليه بأنه في بعقد صبيه، يعني سلم المبيع تسلم الثمن إلى آخره. إذا وقع بإذنه، طبعاً بإذنه إذا كان قبل إنشاء الصبي صدر الإذن، أو بإجازته إذا فعل تحقق العقد من قبل الصبي صدرت الإجازة من قبل الولي. كما يكون جنايته جنابته سبباً لوجوب غسله بعد البلوغ. يعني الآن الصبي كذا في أيام صباه صار جنباً، خب هذا غسل مو واجب عليه لأنه ما عنده تكليف، لكن نفس هذه الجنابة اللي هي أثر وضعي في النفس، هذا التكدر الذي يحصل للنفس الإنسانية حينما يحدث بهذا الحدث الأكبر، هذا يبقى وهذا أثر وضعي، هذا الأثر الوضعي يبقى، لكن لا يترتب عليه خطاب تكليفي. ليش؟ لأنه التكاليف مرفوعة عنه، التكليف وجوب الغسل بمجرد البلوغ يأتي سببا لوجوب غسله بعد البلوغ. وأيضا هو غسل يصير، ولكن في زمان صباه يحرم على البالغين أن يمكنوه من كتابة القرآن. وجوب الغسل هو بالنسبة إليه، لكن الجنب مو بس موضوع لوجوب الغسل حتى يصير مختص بالمجنب، لا، هناك أمور أخرى ترتب على الجنابة. من جملة الأمور الأخرى أن البالغين يحرم عليهم أن يمكنوا هذا الصبي من كتابة القرآن، هذا هم يترتب عليه. وثالث أن يبقى إلى غد إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.